بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
السؤال 1212، سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة لأعمال يوم النحر، فيه الرمي والحلق وطواف الإفاضة إلى آخره. سمعنا أن هناك قولا أنه لا بد على الحاج أن يعمل عدة أشياء في اليوم الأول، منها طواف الإفاضة حتى يتحلل، فإن لم يطف طواف الإفاضة بقي محرما من جديد إن كان قد أحل إحرامه، فما مدى صحة ذلك جزاكم الله خيرا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل الحاج يوم العيد إلى منى فإنه يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للحج، إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فإن السعي الأول يكفيه. أما المتمتع فلا بد أن يسعى مرتين، مرة للعمرة حين قدومه لمكة، ومرة أخرى للحج في يوم العيد أو ما بعده. وإذا رمى الإنسان جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر حل التحلل الأول، فيحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم إذا طاف وسعى حل له كل شيء حتى النساء. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فأثبتت عائشة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل قبل أن يطوف بالبيت. يحل ولا يحل؟
لا، يحل.
يحل قبل أن يطوف بالبيت، وهذا الإحلال ثابت في الصحيحين. أما الحديث المروي عن أم سلمة رضي الله عنها من أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس يوم العيد ولم يطوف طواف الإفاضة فإنه يعود حراما، أي يعود محرما، فإنه حديث مخالف لحديث عائشة رضي الله عنها. وقد نقل أهل العلم الإجماع على عدم العمل به، أي حديث أم سلمة، وأن الإنسان إذا حل من إحرامه من الحج فإنه لا يعود محرما إلا بعقد نسك جديد، وهذا هو الصواب. وعليه فإذا لم يطف الإنسان طواف الإفاضة يوم العيد وقد تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير فإنه لا يعود محرما بعد ذلك، ويبقى على حله من كل شيء إلا النساء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف قبل غروب الشمس، هل يلزمه العود إلى الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يلزمه العود، والحديث الوارد في هذا ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الكثيرة الصحيحة. ثم ترك الأمة العمل به يدل على أنه ضعيف وليس بحجة. ثم إن كثيرا من الناس اليوم يتمنى أن يطوف يوم العيد لكنه لا يحصل له، ويخشى على نفسه من الهلاك والموت فيؤخر الطواف للضرورة. فعلى تقدير أن الحديث صحيح، فمن أخر الطواف عن يوم العيد خوفا على نفسه فليس عليه شيء، بمعنى أنه يحل التحلل الأول ولا يعود للإحرام ثانية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مسألة أثيرت في الآونة الأخيرة، وفي الحقيقة هو الذي كان يتبناها الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، وكان يقول بحديث أم سلمة أنه إذا غربت الشمس من يوم النحر ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم بالأمس. لكن هذا القول كما قال الشيخ قول انعقد الإجماع على مخالفته، بل يعتبر أنه قول شاذ ترك العمل فيه من عهد قديم. وأشار إلى هذا الطبري في كتابه القراء لقاصد أم القرى، فالعمل في هذا متروك وهو مخالف لأحاديث أصح وأصرح في عمل يوم النحر. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من تحلل من الحج بعد الرمي فقط يظن أن ذلك جائز فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: من تحلل من الحج بعد رمي جمرة العقبة ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق فلا شيء عليه، بل إن بعض أهل العلم يقول: من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا النساء. ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر، إلا أن هذا الشخص لما كان جاهلا بهذا الأمر فلا شيء عليه، والجاهل الذي لا يدرك أن ما فعله محظور فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ويطوف بالبيت ويحلق رأسه ويتحلل ويلبس ثيابه قبل أن يذبح هديه؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز، لأن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق وحلق حل التحلل الأول، وجاز له أن يلبس ثيابه ويفعل كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام ما عدا النساء. فإذا انضاف إلى الرمي والحلق طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة حل له كل شيء حتى النساء، وإن لم يذبح الهدي. ولكن الأولى أن يبادر فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يتحلل، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى. هذا هو الأفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا رمى الحاج جمرة العقبة وذبح هديه هل يجوز له أن يتحلل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق، وأن الرمي وحده لا يحصل به التحلل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز حل الإحرام بعد رمي الجمرة والطواف قبل الحلق أم الطواف متعلق بالحلق؟ فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر السنة أن التحلل الأول لا يكون إلا بالرمي والحلق فقط، وقال بعض الفقهاء رحمهم الله: إن التحلل الأول يحصل باثنتين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ولكن السنة تدل على أنه لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق، أما النحر فلا علاقة له في التحلل إلا من ساق الهدي وهو قارن، فظاهر السنة أنه لا يحل حتى ينحر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج يقول: بعدما رميت جمرة العقبة حلقت رأسي، ثم ذهبت إلى مكان الاستراحة في منى، ثم قمت بذبح الهدي، ثم قال لي بعض الناس: لا يجوز أن تحلق قبل أن تذبح، فهل هذا القول صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه، وليس عليك في ذلك فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك أو عنه فقال: لا حرج. فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية: يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى. ترتب على هذا النحو، ويبدأ بها أولا فأولا على سبيل الاستحباب والأفضلية، فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر،
قدم
ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة خافت على جنينها وهي حامل، فماذا عليها في طواف الحج ورمي الجمرات؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا خافت امرأة حامل على جنينها فإنها تحمل أيوه. تحمل كما هو معروف الآن أيوه. فكل من عجز عن الطواف يحمل يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأما الرمي فإنها توكل.
تحمل معنى أن إيش؟ يحملون هذا الخشب، لكن الآن عدموا لها أن إيش تركب العربية. نعم.
طواف الإفاضة والسعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر إذا خفت من الزحام؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر وإلى العشرين من شهر ذي الحجة وإلى الخامس والعشرين من ذي الحجة، ولكنك لا تحل التحلل كله إلا بعد أن تطوف وتسعى. وهذا القول الذي ذكرته أنه له إلى منتهى شهر ذي الحجة قول وسط بين من يقول إنه يؤخره إلى الأبد، والصحيح أنه له أن يؤخره إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. فإذا كان هناك عذر كما لو كانت امرأة نفست في يوم العيد قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة فإنها تطوف متى طهرت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا حاج ومعي والدتي وأرغب في تأجيل طواف الإفاضة والوداع وأذهب إلى الطائف ثم أعود في شهر ذي الحجة فأطوف طواف الإفاضة. فأجاب فضيلته بقوله: إن كان من أهل الطائف فلا يجوز، وإن كان من غير أهل الطائف فلا بأس، لأنه إذا كان من أهل الطائف فمعناه رجع إلى بلده قبل انتهاء حجه، وإن كان من غير أهل الطائف فهو لا يزال في السفر فلا بأس، ولكن لا داعي أن يؤخر إلى آخر ذي الحجة، لأنه يمكن في نصف الشهر الزحام يقل جدا، لأن الناس إذا أنهوا حجهم مشوا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل قام بفريضة الحج العام الماضي وقد وقع في خطأ، وهو بعدما وقف بعرفة وبعد رمي الجمرات أراد أن يطوف طواف الإفاضة وذهب في ساعة متأخرة من الليل ولم يتمكن من الانتهاء من الطواف إلا بعد أداء صلاة الفجر، فهل عليه كفارة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة عليه، لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ولا أعلم عليه شيئا إذا كان الأمر كما وصف في سؤاله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل في يوم العيد سعى من دون أن يطوف وأخر الطواف إلى اليوم الثالث، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فهل فعله صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: فعله صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: لقد قمت منذ 3 سنوات بالحج، وكنت لا أعلم إلا القليل عن مناسك الحج، وذهبت مع بعض أصدقائي الذين حجوا في الأعوام السابقة، ولكننا عندما وصلنا إلى عرفات ضعت عن أصحابي، وكان معهم كل حاجاتنا، ولم يبق معي غير نقودي وواحد من أصدقائي، وأكملنا باقي مناسك الحج ثم باقي الحجاج وأكملنا باقي مناسك الحج مثل باقي الحجاج، نسير معهم ونفعل كما يفعلون، حتى نزلنا في من منى بعد رمي الجمرات بنوعيها، ولا أدري أن علينا غير طواف الوداع، ولم أطف طواف الإفاضة، ورجعت إلى جدة حيث إنني مقيم وأعمل فيها وكنت أعزب، ولم أطف طواف وداع إلا عند مغادرة المملكة في فترة الإجازة، ثم قمت بعدما علمت بتقصيري في الحجة الأولى بالحج مرة ثانية، وطبعا بحثت في مناسك الحج وقرأت كثيرا عنها قبل ذهابي ثانيا حتى لا أقصر في شيء مرة أخرى، والحمد لله. وأخبروني أن الحجة الثانية تعوض النقص في الحجة في الأولى، فأريد معرفة حقيقة الأمر منكم، هل علي شيء الآن بالنسبة للحجة الأولى التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات؟ فأجاب فضيلته بقوله: تكرر ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا، وأنا أحب أن أسأل من الذي يسألون؟ هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم، وهذا لا تبرأ به الذمة ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يفيد، لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصح أن يسأل. أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورين أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء، وحينئذ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر، لأن حجته الأولى لم تتم، إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمل حجه الأول، ثم بعد ذلك يأتي للحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة أدت فريضة الحج هي وزوجها العام الماضي، وقد أدت المناسك جميعا عدا طواف الإفاضة، وقد كانت في كامل صحتها، ولكن لشدة الزحام وخوفا من أن يغمى عليها وقد بدأت فعلا أن تختنق، ثم خرجت في الشوط الأول من الطواف وأدى زوجها الطواف في اليوم الثاني فجرا، وخرجوا من مكة ولم يبقى لديها الوقت الكافي، ماذا يجب عليها أن تفعل بعد هذه المدة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الهامة التي لا ينبغي تأخير السؤال عنها إلى مثل هذا الوقت بعد مضي 11 شهرا من الحج. إن كنت أديته في العام الماضي أو أكثر، إن كنت أديته قبل ذلك، ومثل هذه الحال على حسب ما نعرفه من كلام أهل العلم ما زلت على حجك، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن صفية رضي الله عنها حائض قال: أحابستنا هي؟ ولو كان أحد ينوب عن أحد في طواف الإفاضة ما كان هناك حبس، ولا أمكن أن يطاف عن صفية، ولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ وعلى هذا فأنت لا تزالي في الحج، والواجب عليك الآن أن تذهبي إلى مكة وأن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عليك في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا ما جاءت به السنة أيضا، بأن التحلل الثاني لا يحصل إلا بطواف الإفاضة والسعي، فتعتبرين لم تحلي التحلل الثاني. فنسأل الله أن يعيننا وإياك، هذا ما نراه في هذه المسألة، وإن رأيت أن تستفتي غيرنا في هذا فلا حرج.
رحمه الله. لأن من أهل العلم من يقول ما بعده يقوم مقامه. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تقول: لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع، حيث منعني منهما عذر شرعي، فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملا بأن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع، ولجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام، فسألت عن رجوعي لأطوف، فقيل لي: لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي، فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة، أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هناك حل آخر فما هو؟ وهل فسد حجي وعلي إعادته؟ أفيدوني عما يجب علي فعله، بارك الله فيكم. فأجاب فضيلته بقوله: هذا من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم، وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائض ليس عليها طواف وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وفي رواية لأبي داود أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، دل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه. وأما إن كنت تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك، لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى على المحرم إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويقلع عما تلبس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا لم تستطع المرأة أن تطوف الإفاضة يوم النحر وأخرت ذلك إلى أيام التشريق، هل يجوز أن تطوف لوحدها بدون محرم أم يجب أن يكون المحرم معها أثناء الطواف؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يشترط في طواف المرأة أن يكون معها محرم إذا أمنت على نفسها ولم تخش الضياع، فإن كانت لا تأمن على نفسها من الفساق أو كانت تخشى أن تضيع فلا بد من محرم يكون معها حماية لها ودلالة على المكان، وهذا عام في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع وفي طواف التطوع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة وحان وقت مغادرتها ولا تستطيع التأخر ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى، فكيف تصنع؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله إذا كان الأمر كما ذكر امرأة لم تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحال يجوز لها أن تفعل واحدا من أمرين: الأول إما أن تستعمل إبرا توقف هذا الدم وتطوف إذا لم يكن عليها ضرر في هذه الإبر. الثاني وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدم إلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا يحل لزوجها مباشرتها ولا أن يعقل عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبر محصرة تذبح هديا وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلا الأمرين أمر صعب. الأمر الأول وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمر الثاني الذي يفوت عليها حجها، فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليها أن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج لأنها لم تحل التحلل الثاني. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة، هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت؟ فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت المرأة حائضا ولم يمكنها أن تنتظر الطهرة في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها، فإذا طهرت عادت، لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج لأنها لم تحل التحلل الثاني. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حاجة حاضت.
الأسئلة هذه واضحة، إذا في إشكال نتكلم عليه ولا الأصل ماشي. نعم.
امرأة حاجة حاضت قبل طواف الإفاضة فماذا تفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن شاءت خرجت من مكة لكنها تخرج على إحرامها، فإذا كانت ذات زوج فإن زوجها لا يقربها، فإذا طهرت عادت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة، ويحسن في هذه الحال أن تحرم بالعمرة فتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تأتي بطواف الإفاضة، لكن إذا كانت في بلد لا يمكنها الرجوع ولا يمكنها البقاء مثل أن تكون في إندونيسيا أو في باكستان أو في بنغلاديش أو في مصر أو في المغرب أو في مكان لا يمكنها أبدا أن ترجع، فإننا في هذه الحال نقول تتحفظ، أي تضع على فرجها شيئا تتحفظ به من نزول الدم ثم تطوف ولو كانت حائضا، وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننا بين ثلاثة أمور: إما أن نقول لا تطوفي وارجعي إلى بلدك وأنت على ما بقيت عليه من الإحرام، وفي هذا من المشقة لا ما لا يحتمل، لأن مقتضى ذلك أن تبقى، إن كانت متزوجة لا يقربها زوجها، وإن كانت غير متزوجة تبقى بلا زوج، لأنه لا يمكن أن يعقد عليها وهي لم تتحلل التحلل الثاني، وهذا لا شك أن فيه مشقة شديدة. وإما أن نقول اعتبري نفسك طفتي وتحللي بهدي، وهذه الحجة ليست لك، وهذا فيه مشقة عظيمة، لا سيما امرأة لم يتيسر لها الحج إلا هذه السنة ولن يتيسر لها في المستقبل. وإما نقول تلجمي بحفاظ وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعد الشرع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة التي لا يمكنها أن تبقى ولا يمكنها أن ترجع: تلجمي، أي تحفظي وطوفي، ولا حرج عليك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة حجت ولم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع لكونها حائضا، فماذا يلزمها؟ فأجاب فضيلته بقوله: عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة فقط، أما طواف الوداع فليس عليها طواف وداع ما دامت حائضا عند الخروج من مكة، وذلك لأن الحائضة لا يلزمها طواف الوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا بد منه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج مع زوجته رجل حج مع زوجته مفردا ولم تستطع زوجته أن تطوف طواف الحج فطاف عنها وذهب إلى بلده، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أنه لا تصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد الاستنابة فيه رمي الجمرات، والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتسعى إن لم تكن قد سعت، وإن أتت بعمرة كاملة ثم أتت بما بقي من حجها فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن شق عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان قارنا فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعا، ويكون طواف القدوم طواف سنة، وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى، لأنه سعى من قبل. والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة طافت طواف الإفاضة في الدور الثاني من الحرم، وبعد أن طافت شوطين تعبت فقطعت الطواف وخرجت من مكة، فهل يلزمها شيء؟ وهل تجبر حجها؟ وهل عليها إعادته؟ فأجاب فضيلته بقوله: حجها لم يتم حتى الآن، لأنه بقي عليها ركن من أركانه وعليه، فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني، فلا يجوز إذا كانت ذا زوج أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وحال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها إذا ذهبت إلى مكة من بلدها فإنها تحرم بعمرة أولا، فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك إذا رجعت فورا بعد طواف الإفاضة فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة، لأنه في الحقيقة صار آخر عهدها بالبيت. وبالنسبة لترك طواف الوداع في الحج فهي معذورة بالجهل، فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر. فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر في هذا واسع، وربما أنها أيضا تعبت تعبا جسميا لا تستطيع معه الطواف، لا راكبة ولا محمولة ولا ماشية. فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضا ما يجب على تارك الواجب في الحج فيما قال أهل العلم، وهو أيضا فدية تذبح بمكة شاة وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئا. وعلى كل حال هي الآن معلقة ما تم حجها ولا تحللت التحلل الثاني، بحيث أنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقد أو مباشرة أو غيره، فهي الآن معلقة، ولا ينبغي أن تتهاون في هذا الأمر، لا سيما والوسائل ولله الحمد متيسرة، فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط قبل أن تطوف الكعبة، فما تقولون في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: نقول إن كان هذا في الحج فالصحيح أنه لا بأس به، كما لو نزلت يوم العيد لطواف الإفاضة وسعي الحج فسعت قبل أن تطوف، فإنه لا حرج عليها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. وهو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم، وهو داخل في عموم قوله في الحديث الصحيح: ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والأول ذكر السعي من رواية أبي داود، والثاني في الصحيحين. وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي
لكن
فاسد،
لكن هذا ليس على إطلاق. يعني كيف الشيخ سبحان الله مدرك أنه يعني أن تسعى قبل أن تطوف، تسعى قبل أن تطوف طواف الحج لا بأس به، لكن لابد أن يتقدم إيش؟ طواف سنة اللي هو طواف القدوم. أما أنه مجرد أنه تأتي الحرم أو تأتي وتسعى بين الصفا والمروة من غير تقدم طواف، لا طواف حج ولا طواف القدوم هذا محل نظر، لأن أهل العلم ينصون على إيش؟ على أن السعي لا بد أن يتقدمه طواف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وسعى سعي الحج أول ما قدم، قدم بين يديه إيش؟ طواف القدوم.
وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف. وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسدا فإن هذه المرأة تكون قد أدخلت الحج على العمرة قبل إكمالها وتكون قارنة، وحينئذ يكون نسكها تاما. ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر. فعلى كل حال هذه المرأة حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أم قارنة، ولا شيء عليها. فإن قيل كيف تنتقل من التمتع إلى القران، قيل إحلالها لا يمنع ما دام النسك باقيا، لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما، بمعنى أن الإنسان لو نوى الخروج ونسكه باق لم يخرج من ذلك، فلو تحلل ورفض إحرامه وقد بقي عليه شيء منه فإنه لا ينفع هذا التحلل ولا يخرج منه بالنية، وهذا من خصائص الحج. وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أن عمرتها انتقضت وهي لم تنقض فعمرتها باقية ولا يلزمها شيء عن هذا التحلل لأنها جاهلة.
حسبك أبو سعد.
شيخ في القرآن لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان طوافها طواف قدوم
تنين. نعم، ما هو طواف حج ولا طواف عمره، هذا كان طواف قدوم، وطوافه لحجه وعمرته الذي كان يوم النحر، الذي كان يوم النحر هذا الطواف هو الذي لحجه وعمرته.
الطواف بس ما سعى، طاف طواف الإفاضة.
أي نعم، يوم النحر.
يوم النحر.
نعم.
بس ما سعى.
نعم.
لأن سعيه كان سعي حج.
نعم. قدمه. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، حاج يقول قدم زوجتي من مصر لإقامة معي بجدة في الرابع من ذي الحجة، وقامت بأداء العمرة والحج ثم تحللت بنية التمتع، ثم قمنا بأداء الحج غير أنها لم تكرر السعي، بل اكتفينا بسعي العمرة عملا بمن قال ذلك من العلماء، حيث قرأنا أن فيه خلافا بين العلماء، وأرشدنا أحد الإخوة إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعي العمرة يجزئ عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي، وبناء عليه لم نسعى ورجعنا إلى جدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الواقع أن كثيرا من المسائل في الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرفه يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فهذا حرام، ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص فقد فسق، أي صار فاسقا. ومن المعلوم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله هو ما ذكره السائل، أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما، وهما في البخاري، وعليهما جماهير أهل العلم. والنظر يقتضي ذلك، لأن الحج والعمرة في حج التمتع كل عبادة منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة، ولو فعل محظورا من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه في الحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها، فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع. وعلى هذا إذا كنت متبعا لقول شيخ الإسلام رحمه الله بناء على استفتاء من تثق به وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تعدل إلى مثل ذلك ولكن لا تعد إلى مثل ذلك والتزم سعيين، سعيا في الحج وسعيا في العمرة إذا كنت متمتعا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من حج مفردا وطاف للقدوم وسعى، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟
هذا سؤالك أبو حمد.
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة.
والمفرد كالقارن أو القارن كالمفرد.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل طاف طواف الإفاضة الشوط الأول في صحن الكعبة، وعندما وصل إلى الركن اليماني والحجر الأسود كان الزحام شديدا، فصعد إلى الطابق الأول وأكمل بعض الأشواط، ثم نزل إلى الصحن عندما وجد متسعا، وكلما حاد الركن اليماني والحجر الأسود ووجد زحاما شديدا صعد. هذا السؤال كان في منى، فأجاب فضيلته بقوله: هذا الطواف مرقع يا أخي، لو أنك من الأصل كنت فوق لا بأس، أو كنت في الصحن ورأيت زحاما وخرجت وكملت فلا بأس، أما أن تبقى صاعدا نازلا فأنا أشير عليك أن تعيد الطواف إن شاء الله تعالى، واجعله في آخر مقامك هنا، يعني عند السفر طواف الفريضة، ويكفي عن طواف الوداع. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة لسعي الحج على طواف الإفاضة فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وجعل الناس يسألونه، وقيل له سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج، فمن كان متمتعا فقدم السعي في الحج على الطواف، أو مفردا أو قارنا، ولم يكن سعى مع طواف القدوم فقدم السعي على الطواف، فهذا لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. وأما العمرة إذا قدم الإنسان سعيها على طوافها فإنها لم يرد في هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعض العلماء وأظنه عطاء من التابعين، قال إنه يجوز أن يقدم سعي العمرة على الطواف، وعن أحمد رواية أنه يجوز أن يقدمه إذا كان لعذر، والاحتياط أن لا يقدمه مطلقا، وأنه لو فرض أنه سعى قبل الطواف نسيانا أو جاهلا فإنه إذا طاف ينبغي له أن يعيد السعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقد طاف في العمرة قبل السعي. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سعي الحج وقد تحلل الشخص التحلل الأول، هل يسن أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين وهو بثيابه العادية؟ فأجاب فضيلته بقوله: الركض بين العلمين في المسعى مشروع، سواء في العمرة أو في الحج، وسواء كان الإنسان تحلل التحلل الأول أم لم يحل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل طاف طواف الإفاضة وأخر السعي عن الطواف، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب أنه جائز، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست واجبة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف، فماذا عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتي الطواف فلا شيء عليه، لأن ركعتي الطواف ليست واجبتين، وإنما هما سنة، إن أتى بهما الإنسان فهو أكمل، وإن تركهما فلا حرج عليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج حج 5 حجات، وكل حجة يأتي يوم عرفة وهو مفرد إلى مكة ويطوف بنية الإفاضة. فأجاب فضيلته بقوله: كنت في مسجد الخيف بمنى العام الماضي وسألني هذا السؤال، وقلت هذا يحتاج إلى فتوى ووجهته إلى المسؤولين. كل الحجات هذه غير صحيحة وكلها لم تتم، لأنه إن كان في طواف الإفاضة فهو ركن لا يتم الحج إلا به بالإجماع، وقد طاف في غير وقته لأن وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة.
حج خمس حجات، وكل حجة يأتي يوم عرفة وهو مفرد إلى مكة، ويطوف بنية الإفاضة. يأتي يوم عرفة وهو مفرد إلى مكة ويطوف بنية الإفاضة.
يعني هو إذا خلص من عرفة ما يطوف إفاضة، لأنه خلاص هو في نية أن طاف الإفاضة وانتهى. يعني
طواف القدوم هو معتبر طواف
الإفاضة. يعني هو يطوف بنية الإفاضة.
ما يطوف هو أصلا. على طول يروح عرفة.
كان في طواف الإفاضة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى يوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر؟ فأجاب فضيلته بقوله: معنى السؤال أن الشخص إذا سعى للحج يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفيه عن طواف الوداع فهل يجوز؟ نقول: لا بأس بهذا، لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كذلك أيضا لو أنه أخر الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس، لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهده بالبيت، لكن يجب عليه إن أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوي به إما طواف الإفاضة فقط وإما طواف الإفاضة والوداع. إما أن ينوي به طواف الوداع فقط فإنه لا يجزي عن طواف الإفاضة، فلينتبه لذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسعى فأخر السعي ثلاثة أيام، وهل الطواف والسعي عبادتان متلازمتان لا تنفك أحداهما عن الأخرى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: الموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة، فيجوز الإنسان أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، أو يطوف اليوم ويسعى بعد يومين، أو يطوف اليوم ويسعى بعد أسبوع، فالموالاة بين الطواف والسعي غير واجبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته، وبماذا يحصل التحلل الأول؟ فأجاب فضيلته بقوله: التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، فإذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج قران، وفي اليوم الثاني من ذي الحجة طاف وسعى، وبعد أن وقف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمى جميع الجمار طاف الوداع ورجع إلى بلده، ولم يطف للإفاضة ولا سعى، فما الحكم؟ وكان ذلك منذ 3 سنوات، وحصل منه جماع لزوجته جهلا منه. فأجاب فضيلته بقوله: هذا رجل حج قران، وطاف القدوم أول ما قدم لمكة وسعى، ثم بعد أن وقف بعرفة ومزدلفة وأكمل الرمي وطاف الوداع وانصرف. نقول أنه بقي عليه طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وباقي عليه من الإحرام التحلل الثاني، وعلى هذا فلا يقرب زوجته، ويجب عليه أن يكمل حجه ما دام الشهر باقيا الآن. يجب عليه أن يسافر إلى مكة، والأفضل أن يأخذ عمرة، لأنه مر بالميقات يريد إكمال النسك، فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة. وأما الجماع زوجته فأرى لو عاقبناه بالأشد، لأنه رجل متهاون يبقى 3 سنوات ويسأل، فهذه مشكلة. لكن على القول بأن الجاهل لا يلزمه شيء، نقول إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فإنه لا يلزمه سوى ما ذكرت. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: القارن هل يلزمه طواف القدوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس بلازم، فلو ذهب الإنسان في اليوم 8 إلى منى رأسا فلا حرج، لأن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إن كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة فيأتي به بعد طواف القدوم.
فيأتي به بعد طواف القدوم يعني إيش؟ إن ما فيه السعي بدون طواف ولو سنة.
فيأتي به بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي. أما إن كان متمتعا فإن عليه سعيين: الأول عند قدومه إلى مكة وهو للعمرة فيطوف ويسعى ويعتمر، والثاني في الحج، والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة لأن السعي تابع للطواف. فإن قدمه على الطواف فلا حرج على قول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: سعيت قبل أن أطوف؟ فقال: لا حرج. فالحاج يفعل يوم العيد 5 أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة، إلا أن يكون قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه مرة أخرى، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا، وإن قدم بعضها على بعض لا سيما مع الحاجة فلا حرج. وهذا من رحمة الله وتيسيره، فلله الحمد رب العالمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا حاج مكي، هل يصح لي طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف في عرفة؟ فهل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح،
يعني من أهل مكة، هل يصح لي طواف النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة؟ فهل هذا صحيح؟ نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح، يعني أن الحاج المكي لو أراد أن يطوف طواف تطوع ثم يسعى للحج قبل أن يقف بعرفة فهذا ليس بصحيح، لأن السعي إنما يحصل بعد طواف القدوم، والمكي ليس في حقه طواف قدوم، وعليه فلا يصح فعله هذا. فإذا كان قد فعل فعليه أن يعيد السعي، لأن السعي وقع في غير محله في غير محله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل جواز تقديم السعي قبل الطواف خاص بيوم العيد؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى ولو كان بعد يوم العيد، لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. وإذا كان الحديث عاما فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعيا،
إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعيا، فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟ نعم.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا طاف الإنسان معتمدا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك أنه لأنه لا يشرط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدا، أي أخر السعي عن الطواف عمدا، فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي موالا للطواف. سؤال فضيلة الشيخ
هذا يقول: أنا حاج مكي، هل يصح لي طوافنا النافلة ثم أسعى سعي الحج قبل الطواف الوقوف يقول ليس بصحيح، يعني أن الحاج المكي لو أراد أن يطوف طواف تطوع ثم، يعني ما قالت إيش طواف قدو لأنه من أهل مكة، ثم يسعى للحج قبل أن يقف بعرفة يقول فهذا ليس بصحيح، لأن السعي إنما يصح بعد طواف القدوم، والمكي ليس عليه، ليس في حقه طواف قدوم وعليه فلا يصح فعله هذا، فإذا كان قد فعل فعليه أن يعيد السعي لأن السعي وقع في غير محل. هنا
السؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الحاج إذا ترك السعي بين الصفا والمروة وما عرف إلا بعد مغادرة مكة فماذا يفعل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج نظرنا إن كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فقد تم حجه، وإن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا لم يسعى مع طواف القدوم وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويسعى، لأن السعي لا يتم الحج إلا به. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: وضعت مدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء: الرمي والنحر والحلق، والتحلل الثاني بالطواف والسعي، فما رأيكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح، لأن النحر ليس له علاقة بالتحلل.
علاقة؟
نعم، ليس له علاقة بالتحلل، فلو لم تنحر إلا في اليوم الثالث حللت، ولهذا لو رمى وحلق وطاف وسعى تحلل التحلل كله ولم يكن ذبح الهدي. فالنحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر لا يجب على كل حاج، إنما يجب على المتمتع والقارن، ولهذا لم يتعلق به التحلل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من حج مفردا وبعد طواف القدوم سعى، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، فالمفرد إذا طاف للقدوم وسعى بعد طواف القدوم فإن هذا السعي هو سعي الحج، فلا يعيده مرة أخرى بعد طواف الإفاضة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أتى أهله بعد التحلل الأول ولم يطف طواف الإفاضة فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله، لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإكمال نسكه. أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالما فإنه عليه شات على ما قال أهل العلم، يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، وعليه أيضا أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرما، لأنه أفسد إحرامه بجماعه قبل التحلل الثاني.
نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.